بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فما زلنا في دروس دقائق في الكلام عن فضول النظر، وهو آفة الآفات يعني في هذا الزمن، لكثرة تبرج النساء وقلة حياء أكثرهن وقلة غيرة الرجال. فصدق يعني في هذه الأوقات قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن فتنة النساء من فتنة الدنيا، ولكن هذا من ذكر الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام. فقلنا لا يمكن أن يصلح يعني قلب العبد مع إطلاق البصر، مهما كان إنسان يصوم ويقوم ويتلو القرآن، لأن القلب يعني إذا شغل بالصور المحرمة الواردة عليه، فالأمر لا يقتصر على مجرد الصور المحرمة التي تطبع في القلب وتشغل القلب، بل يعطي العبد الشيطان يعني فرصة لأن يدخل يعني إلى القلب، فهو يدخل خلف السهم المسموم أسرع من دخول الهواء إلى المكان الخالي، من أجل أن يزين صورة المنظور إليه ويجعله صنما يعكف يعني عليه القلب. والناظر يرمي بسهام غرضها قلبه، كما قال بعضهم: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، طوقه إنه يأتيك بالعطاء. فالناظر يرمي بسهام لا تصيب المنظور إليه، ولكن تصيب قلب الناظر. فأيضا يعني غض البصر يعني هو وسيلة حفظ الفرج، ولذلك قرن الله عز وجل بين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، فقال عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن العين رائد القلب، كما قال بعضهم: ألم تر أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. فالقلب يرسل العين من أجل أن تنظر، فإذا ألفت العين ألف القلب. غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، أيضا وسيلة أن يجمع العبد قلبه على الله عز وجل، أن أعمر الطرق إلى القلب بطريق العين. الأحاديث التي وردت يعني في الأمر بغض البصر، قول جرير رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر العين المحرم زنا العين، العينان زناهما النظر. ويقولنا أن الشرع بيجعل بين المؤمن وبين الوقوع في الفاحشة الكبرى أبواب كثيرة يعني مغلقة، أنا إنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفة قالوا أمام شهوتي. فالشرع لا يترك المؤمن حتى يتعرض لموقف لا يستطيع أن يضبط نفسه أو يقع في الفاحشة الكبرى. وذلك قال ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا لا تقربوا، مجرد النظرة المحرمة قرب من الزنا، الخلوة المحرمة قرب من الزنا، مصافحة الأجنبية، الدخول على المغيبة، السفر بالأجنبية، كل هذه أبواب توصل إلى الفاحشة. فالشرع يجعل المؤمن بعيد جدا عن المعصية، فالذي يغض بصره ولا يخلو بامرأة لا تحل له ولا يصافحها ولا يسافر معها ولا يدخل على المغيبة، بيجعل بينه وبين الفاحشة أبواب كثيرة مغلقة، والذي يتهاون في هذه الأبواب قد يدخل عليه الشر. أفاد فضول النظر، قلنا أن فضول النظر معصية مخالفة لأمر الله عز وجل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقلنا يغضوا فعل ماضي لم يسبقه ناصب ولا جازم، ولكن هناك أداة شرط مقدرة، إن قلت للمؤمنين يغضوا يغضوا، لأن هذا شأن الإيمان. الآفة الثانية أنه يفرغ القلب ويشتته، القلب يكون مشغول بالصور المحرمة، لا يجتمع على الله عز وجل ولا يأنس بالله عز وجل. الآفة الثالثة أنه يكسب القلب ظلمة، وإذا أظلم القلب أقبلت عليه السحاء والشر والبلاء من كل جانب. الآفة الخامسة فضول النظر يقسي القلب ويسد على العبد باب العلم، وغض البصر يفتح للعبد باب العلم ويسهل عليه أسبابه. الآفة الخامسة فضول النظر يقسي القلب ويسد عليه باب ويبدو مكررة هنا في هذه الطبعة الطبعة الجديدة طبعة المجد. الآفة الخامسة مكررة. الآفة السادسة أنه يسمح بدخول الشيطان إلى القلب، الإنسان لو غض بصره حمى قلبه من السهم المسموم، وإن كان هذا الحديث ضعيف نظر سهم مسموم من سهم إبليس، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، ولكن في الواقع الإنسان ما يترك أي شهوة محرمة بيجد بيعوض بحلاوة الإيمان. أنا المعاصي كما قلنا مثل الطعام اللذيذ المسموم، فهو يلتذ به ويستمتع به لحظات، ولكن قد يمرض أو قد يموت. فالإنسان لو منع دخول السهم المسموم فأيضا يمنع بذلك دخول الشيطان. الآفة السابعة إن إطلاق البصر يوقع العبد في الغفلة واتباع الهوى. قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتباع الهوى دائما يكون بعد ترك اتباع الهدى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالذي يعرض عن الهدى يقع في اتباع الهوى، والهوى كما يقولون هوان سرقت نونه، كما قال بعضهم نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. فمن استعمل التقوى تقوى بها، ومن اتبع الهوى هوى به. فطبعا إطلاق البصر إعراض عن الهدى واتباع للهوى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، انفرط عليه أمره وضاعت عليه مصالحه. فإطلاق البصر يوجب هذه الأمور الثلاثة، غفلة القلب لأنه يشغل كما قلنا عن ذكر الله وعن العبودية لله عز وجل، ويتبع هواه. ثم الأمر الثالث هو كان أمره فرطا، ينفرط عليه أمره وتضيع عليه مصالحه. وغضه لله عز وجل يفرغ القلب للفكر في مصالحه والاشتغال بها. الآفة الثامنة أن النظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية. فالراجح النظرة المحرمة صغيرة، ولكن هي صغيرة قد تجر إلى كبيرة، أو أن الإكثار من الصغائر يوصل إلى الكبائر، فالكبيرة تظهر الصغيرة تكبر بالمداومة عليها. فالأمر لا يقتصر على مجرد نظرة، ثم هي نظرات متتابعة. كان واحد من السلف خرج في الطريق ثم عاد إلى زوجته فقالت له كم رأيت من امرأة حسناء، فقال لا والله ما نظرت إلا في إبهامي، إنه طوال الطريق ينظر في إبهامي، ينظر في حتى لا ينشغل بالإيه بشيء. أيضا سئل أحد الصالحين إن هو عندما تقابله يعني امرأة متبرجة فهو يجد ما يدفعه من داخله للنظر إليه. طبعا الشيطان وهوى النفس وشهوة النساء وذلك يدفعه. فقال له الذي يدفعك هو الشيطان. قال فإذا وجدت ذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنسان أول ما تقابل امرأة متبرجة يستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يكون يعني في حماية للاستعادة اللجوء والاحتماء بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. أيضا قيل لبعضهم بما يستعان به على غض البصر، قال أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسبق إليك إلى ما تنظر. ثم نقول الناظر يعني تصور لو إن الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو المشايخ العاصين الشيخ محمد بن إسماعيل يعني يسير معك مثلا، هل تنظر لي نظر محرمة؟ فإذا كنت تستحي من المخلوق ولا تعصى إذا كان المخلوق ينظر إليك فلماذا لا تستحي من الخالق عز وجل؟ لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. فإذا صورت أن الله عز وجل ينظر إليك وأنت تنظر هذه النظرة المحرمة فلا شك أن في هذا يكون رادع يعني عن النظر المحرم. والتقوى هي استشعار قرب الله عز وجل والإحساس باطلاع الله عز وجل على العبد. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فهذه هي التقوى، إن الإنسان يستشعر قرب الله. التقوى هي علم القلب بقرب الرب. فاستشعار هذا القرب واستشعار اطلاع الله عز وجل على العبد يجعله يستحي كلما أراد أن يعصي الله عز وجل يستحي يعني من معصية الله عز وجل. إذا أراد أن يتكلم كلمة يعني محرمة يتذكر أن الله عز وجل يسمعه، وإذا أراد أن ينظر نظرة محرمة يتذكر أن الله عز وجل ينظر يعني إليه، فيكون في هذا يعني رادع. فيكون أي شيء يدفع لتقوى الله عز وجل من المداومة على الفرائض والإكثار من النوافل والحمية من المعاصي، أي شيء يدفع إلى تقوى الله عز وجل فهو يعين على يعني غض البصر. لما مريض يذهب لطبيب وبيشتكي من أمراض معينة أو أعراض معينة فهو بيعطيه يعني علاج لهذه الأمراض المعينة أو الأعراض المعينة، ثم يعطيه مقويات عامة يعني حتى يقوي المناعة في جسمه ويقوى الجسم على مقاومة المرض. فأيضا الإنسان المبتلى بإطلاق البصر محتاج مقويات عامة، محتاج يعني أن يرتفع يعني معدل التقوى في قلبه، محتاج أن يستشعر أن الله عز وجل ينظر إليه وأن الله عز وجل يراه. فأيضا يعني لا نقول يعني هذا الزمان الرجال النساء لا يخرجن إلا للحاجة، يعني نقول أيضا الرجال لا يخرجن إلا للحاجة لكثرة الفتن. فإذا استطاع يعني ألا يكثر الخروج وخاصة الأماكن التي فيها تبرج كالأسواق والمنتزهات والشواطئ وهذه الأماكن، إذا استطاع أن يتجنب يعني هذه الأماكن ويتخير يعني أماكن أو شوارع تكون يعني أقل فتنا، فإن رسول الله قال ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، يعني يأخذ بأسباب البعد عن الفتنة. إذا كان يعني لا يتمكن من غض بصره فيبعد عن الأماكن التي فيها تبرج يعني غالب، وإن كان في كل الأماكن الآن ولكن بعض الأماكن أكثر يعني من بعض. كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا خوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فهو يقول إن نظرة يعني نظرة ما تفعل شيئا، ولكن في الواقع إن الحريق الكبير بداية شرارة، فأيضا نظرة تدفع نظرة أخرى، وإنسان بيقع في اتباع الهوى. وكل نظرة تؤثر في القلب وتجرح القلب وتضعف القلب وتبعد الإنسان عن تقوى الله عز وجل. ولكن لو غض بصره سلم القلب وكان هذا أقرب إلى تقوى الله عز وجل وأن يجد حلاوة الإيمان. فتجد التقوى بتدفع إلى مزيد من التقوى، واتباع الهوى بيدفع إلى مزيد يعني من اتباع الهوى. فالنظرة وإن كانت صغيرة ولكن مع المداومة عليها والإصرار عليها قد توصل إلى الكبيرة. الآفة التاسعة فضول النظر وإطلاق البصر يورث الحسرات والزفرات والحرقات. يعني الإنسان الذي يطلق بصره لو تدبر في حال نفسه أو لو مشى مثلا في شارع الإبراهيمية أو في محطة الرمل أو في بعض الأماكن اللي فيها التبرج كثير، يعني هل يجد سعادة في قلبه؟ لو سأل نفسه لو أطلق بصره هل يجد سعادة في قلبه؟ في الواقع أنه لا يجد إلا الضيق والضنك والشقاء. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فيجد ضيق في قلبه، بخلاف أنه لو تمكن من غض بصره يجد فعلا حلاوة في قلبه. وإن كان الحديث يعني سنده ضعيف، ولكن يعني فعلا الاستعلاء على الشهوات والاستعلاء على المعاصي واستعمال تقوى الله عز وجل، الله جل يعوض العبد بدل الشهوة المحرمة يعوضه بحلاوة يعني إيمان يعني في قلبه. فمن أطلق لحظاته دامت حسراته، من أطلق لحظاته دامت حسراته. الآفة العاشرة أن النظرة تجرح القلب جرحا فيتبعها جرح على جرح، لأن نظرة بتستدعي نظرة أخرى والأخرى تستدعي أخرى وهكذا، وإذا فعل معصية خلت أخرى إلى جوارها يعني افعلني فيفعلها فتقول ثالثة وهكذا. والطاعات كذلك، إذا فعل طاعة قالت أخرى إلى جوارها وأنا أيضا أعملني فيعملها، فيكون يعني من عقوبة المعصية المعصية بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، سنوفق إلى يعني طاعة يعني أخرى. فالنظرة تجرح القلب جرحا فيتبعها جرح على جرح، ثم لا يمنع ألم الجراحة من استدعاء تكرارها، كما يقول القائل ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فقتلت قلبك باللحاظ أو البكاء، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. القلب في منتهى الضعف ومنتهى الألم يعني من كافة النظرات المحرمة. الآفة الحادية عشرة إطلاق البصر يذهب نور البصيرة والجزاء من جنس العمل، وغض البصر يكسب أو يسبب إطلاق نور البصيرة ويورث العبد الفراسة، كما قال شاه بن شجاع الكرماني من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات واعتاد الحلال لم تخطئ له فراسة. وكان شاه هذا لا تخطئ له فراسة. فكان يروى أن الرجل دخل على يعني عثمان فقال أيدخل أحدكم علي في عينه الزنا؟ فقال له أنبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل هي الفرس. فكأن عثمان لاحظ يعني عليه أنه نظر نظرة محرمة قبل أن يدخل عليه، فهو يقصد طبعا زنا العين وهو نظر المحرم. فتجد الإنسان إذا غض بصره أطلق الله عز وجل نور بصيرته، ومن أطلق بصره طمست بصيرته. الآفة الثالثة عشرة فضول النظر يوقع القلب في ذل اتباع الهوى وضعف القلب ومهانة النفس وحقارتها، وما جعل الله لمن آثر هواه على رضاه، لأن الطعم يأتي بعدها يعني عز وارتفاع، والمعصية بعدها ذل وهوان. يعني إن العبد لا يعمل الذنب سرا فيصبح وعليه مذلته، ما رأى أحد هو يعمل الذنب ولكن هو يحس بذلة الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. طبعا الكافر ذليل والفاسق ذليل والعاصي ذليل والمبتدع ذليل، ذليل كل بحسبه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، أي أن ليس هناك يعني مصدر العزة إلا الله عز وجل. فإن الله جل هو العزيز، ومن أراد العزة فليطع العزيز. لهم إن تقتقد بهم البغال وهملجت بهم البرازين إن ذل المعصية لا في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فمن كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح، أن يصعد إلى الله جل منه كلم طيب وعمل صالح. فمن أطاع الله فقد والاه من مولاه المحبة والنصرة، وله من العزة بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عدا فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. الآفة الثالثة عشرة فضول النظر يوقع القلب في أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: محبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسر هواه. فأسر القلب يعني وأسر الروح أشد من أسر البدن، إنسان قد يكون في سجن نسأل الله العافية، ولكن يعني روحه منطلقة ويقوم الليل وفي منتهى السعادة والانشراح، ولكن السجن الضيق فعلا هو أن تأسره الشهوة وأن يأسره الهوى وأن يؤثر بالمعصية، كما ذكرنا عقوبة الزنا والزواني أنهم يعني في تنور يعني في فرن، وتأتيهم النار من أسفل يعني منهم، وأنهم كلما أتتهم النار ضوضوا ارتفعت أصواتهم بالصراخ وارتفعوا في أعلى التنور ثم تخمد النيران فيقعون في أسفل التنور مرة ثانية. فالجزاء من جنس العمل، كما كانت تثور عليهم نيران الشهوات فيقعون في معصية رب الأرض والسماوات، وكما كانت معصيتهم بالأجزاء السفلى من أبدانهم صلة النار تأتي من أسفل منهم، وكما كانت تقصد بهم هممهم عن الخروج من المعصية ومن أسر الشيطان ومن أسر الهوى والشهوة والانطلاق في فضاء الطاعة والعبادة، فهؤلاء أيضا يعني لا يخرجون من التنور بل يعودون مرة يعني ثانية إليه، ولو يعني خرجوا من التنور يعني لما دخلوا أصلا، كما قال عز وجل في وصف عباد الرحمن: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني من وقع في الفحشة الكبرى وتاب وأناب وبدلت أعماله السيئة بأعمال حسنة، أيضا الله عز وجل يبدل سيئاته يعني حسنات. كان في حديث أبي ذر في صحيح مسلم يعني أنه يؤتى برجل فيقول الله جل أعرض عليه صغار ذنوبه ونحو عنه كبرها، فيسأل عن صغار الذنوب وهو مشفق، فيقال له: إن الله قد أبدلك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: إن لي أعمالا ما أراها هنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه لما يجد الصغائر انقلبت إلى حسنات، فطمع أن الكبائر تنقلب أيضا إلى يعني حسنات يعني كبيرة. وطبعا هذا لابد من التوبة نصوح، يعني باب التوبة لا يغلق، يعني حتى لو إنسان وقع في كل الكبائر وكل الذنوب، ولكن تب وأناب قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، وتبدلت الأعمال السيئة، بدل أن كان يعمل السيئات صار يعمل الحسنات، فتبدل أيضا السيئات بحسنات يوم القيامة، يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالإنسان الذي يقع في يعني أسر الهوى والشهوة كما يقولون طريق برأي العين وهو أسير، إنه في الواقع أسير. واحد وقع في عشق امرأة مثلا أو وقع في يعني أسر الهوى والوقوع في الفاحشة بيبقى يعني هو أسير الشهوة أسير الهوى وأسير المعصية. ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه يعني الشيطان وسامه سوء العذاب، وصار كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. الآفة الرابعة عشرة فضول النظر يوجب استحكام الغفلة عن الله عز وجل والدار الآخرة، ويوقع في سكرة العشق، كما قال عز وجل عن عشاق الصور: لعمرك، الله جل يحلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أبرك يا لعمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمرك وما أقسم بعمر أحد إلا بعمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد نور البصيرة. فالنظر كأس من خمر، والعشق هو سكر ذلك الخمر، وسكران العشق قل ما يفيق إلا في عسكر الأموات نادما بين الخاسرين، أكثر من سكر الخمر، لأن سكر الخمر غالبا يفيق وعنده فرصة للتوبة، ولكن السكران بحب الدنيا أو بحب معصية من المعاصي أو وقع في أسر الهوى والشهوة، يعني مثل هذا لا يفيق إلا يعني في عسكر الموت نادما بين الخاسرين. قد تكون لنا عودة أيضا يعني إلى فضول النظر وغض البصر يعني في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.